من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وسلم. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن رب العزة سبحانه وتعالى قدر المقادير وخلق الإنسان وقدر له صحة ومرضا، وقدر له كل شيء، فهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، وجعل رب العزة أشياء تقع تحت حسنا واختبارنا بحيث أن التجربة فيها يمكن أن تحدد معالمها وتنفع التجربة فيها، وأشياء أخرى لا تعرف إلا بالخبر، لا تعرف إلا بالخبر، لا مدخل للتجربة فيها، هذه مسألة هامة. لذلك يا إخوة الإسلام، فإن ما لا يعرف إلا بالخبر لا يجوز أن ندخل التجربة فيه. فنقول جربنا كذا وجربنا كذا وجربنا كذا ووجدنا كذا، فإن الأمر الذي للشرع فيه مقال لا مدخل للتجربة فيه. فتدبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال له: يا رسول الله، إن أخي قد استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني عسلا. فسقاه الرجل العسل فزاد الاستطلاق، فعاد يقول: يا رسول الله، زاد بطنه استطلاقا. يبدأ التجربة. وتكرر الأمر مرات ثلاث، في كل ذلك يزيد الاستطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اسقني عسلا. فلما كانت الرابعة قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك اسقني عسلا. لذلك إخوة الإسلام، أعود فأكرر أن المسألة التي للشرع فيها مقال لا مدخل للتجربة فيها. هذا وإن الإنسان يحيى في الأرض مكلف، وهناك من الكائنات المكلفة الإنس والجن والملائكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهناك من الكائنات المكلفة الإنس والجن والملائكة. الإنس نستطيع أن نحيط بهم وأن نختبرهم وأن نحدد معالمهم بالتجربة، أما الجن والملائكة فلا طاقة لنا أن نتعرف عليهم إلا بالخبر. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن الجن لا نتعرف عليهم إلا بالخبر. فنحن عرفنا من الجن، عرفنا وجود الجن بالقرآن والسنة، وعرفنا أن منهم رجال، لأن الله عز وجل قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعلمنا أن الجن منهم خلقوا من النار، أن الجن خلقوا من النار لقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وعرفنا أن إبليس من الجن لقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن. فهو تقرأنا من ربه. ولقوله تعالى خلقتني من نار. إبليس يتحدث عن نفسه. إذن فهذه الأخبار تعرفنا بذلك الجني بهذا الكائن. والشيطان نوع من الجن يوسوس للإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس في الصدور فيمس ويوسوس ويلبس ويقترن. كل هذه الألفاظ موجود. ومن يعفى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان قد يصيب الإنسان فيلبس عليه فيلقي على لسانه كلمات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: أجاءك شيطانك؟ قالت: ومعي شيطان. قال: ما من ابن آدم إلا ومعه قرين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فالشيطان لا يريد بالإنسان خيرا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الجن يتشكلون بأشكال أذن الله عز وجل لهم فيها، والجن يتعامل مع الإنس ويوسوس له ويستمتع به. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول على لسان الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجني يستمتع بالإنسي لأنه يسخره. يقول مين يسخر؟ الجني يسخر الإنسي فيستمتع به بذلك التسخير. ويستمتع الإنسي بأن يستدرجه الجني فيجيب له بعض مطالبه إذا حقق له مراده فكفر. ولذلك فإن كلمة فلان مسخر الجن فهي كلمة غير صحيحة. والصحيح أن الجن سخر وأن الجن استخدمه، لأنهم يعوذون بهم، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رعب. وأن كل من دخل مع الجن في هذه المعاملة لم يزدد إلا تعبا وضنكا ورهقا، فلا ينال بهذا السعادة ولا ينال به إلا الرهق. الجني قد يصيب الإنسي لأنه يجري منه مجرى الدم، ولأنه يوسوس له ويلبس عليه. فقد تظهر هذه بصورة يتخبط فيها من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولكن ينبغي أن نعلم أن رب العزة قال عن كبير الجن كبير كفرتهم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك احذر أخ الإسلام أن تخاف من الجن، احذر أن تخاف من الجن، إنما عليك أن تخاف من رب العالمين. وهذا ما يوقع فيه الكثير من المعالجين يوقعون فيه الناس. فيأتي يقول له انت حط بصور تأشير صور، انت حط بالتلفزيون، لا بس حط بالتلفزيون، انت بتعمل كذا. فيبدأ الرجل يستجيب خوفا من ايه؟ من الجن. ونحن ينبغي ان نعبد الناس لله خوفا من، لا خوفا من الجن. التعبيد خوفا من الجن هذا الجن يريد، الجن يريد. لذلك فإن العبد ينبغي أن يخاف من الله ويعلم أن الله يأمر الجن ينصرف، هذا من عبادة. فلو لا طاقة للجن، اعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء، أمة إنسان وجن، لم ينفعوك إلا بالإنسان صلى الله عليه. لذلك فإن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الرقاب والذين يسمون أنفسهم معاندين هي أن يخوفوا الناس من الجن، لأن الخوف عبادة، خاصة إذا كان خوف سر، يعني الخوف من الثعبان خوف من لدغه، الخوف من العقرب خوف من لدغها، الخوف من اللص خوف من السرقة، هذا خوف مادي. أما الذي يخاف من الجن خوف سر هذا من العبادة. فالذين يعبدون الناس للجن يوقعونهم في شرك عظيم. الكثير من الناس يجعلون الرقى لها مواعيد، وذلك لأنهم سموا الرقى سموها علاج، وهذه التسمية ينبغي أن نقف منها موقف انتباه. فالعلاج يطلق على الأمراض المادية، أما النفس فمنه الرقية أو النشرة، الرقية أو النشرة هذه الأسماء التي اشتهرت في الشارع، فلا ينبغي أن نسميها علاجا. لماذا؟ أسألكم متى يجوز للرجل أن يرقي ولده أو أن يرقي زوجه أو أن يرقي نفسه؟ متى؟ صباحا في المساء لكل وقت يجوز أن يرقى السليم للمريض، يرقى قبل أخذ الدواء ولا بعد أخذه؟ قبل بعد. لكن إذا كان علاج يبقى يصبح له ترتيب ويصبح له خبراء ورجال، فهذه مسألة يعني الحقيقة غير صحيحة. إنما علينا أن نرقي الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كل ليلة يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ينفض في يديه ويمسح به وجهه، وعلم أصحابه ذلك وعلمهم أشياء في الحال العام وأشياء في الحال المرض، أن يضع يده على الشيء الذي يلزمه ويقول أعوذ بالله العظيم من شر ما يدعو أحده. رقية. لذلك إخوة الإسلام فالرقية تؤخذ من الشرع، والشرع وضع لها الضابط الهام العام، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. والشرك إما معلوم من اللفظ أو يكون اللفظ غير مفهوم المعنى فيكون مظنة الشرك. لذلك فلا يجوز أن ترقي إلا بكلمات مفهومة المعنى خالية من الشرك. كلام غير مفهوم المعنى حتى ولو كانت الكلمات مفهومة، كلمات غير مفهومة المعنى جملة كلماتها معروفة لكن معنى الجملة إجمالي لا يعرف، أو الكلمات نفسها غير معروفة المعنى، هذه لا يجوز أن يرقى بها. الناس عندما يظنون أن هذه الرقية أو هذا علاج فإنهم يجعلون فيه اضطراب، يجعلون فيه اضطراب، ولذلك ينبغي أن نقسم العلاج إن تجاوزنا في التسمية إلى قسمين: مادي وشرعي. مادي وشرعي. مادي في علاج بأخذ العقاقير، وفي علاج بالادهان، وفي علاج بالجرح، الجرح يذهب مريض إلى الطبيب فيبتر منه عضو أو يجرح منه الجسم يستخرج منه صديد، فإذا سألت الطبيب قال لابد من طرف. وقد تكون المريضة امرأة ويكون المرض في أخف مكان من العورة ويكشف الطبيب عن العورة ويجرح ويمس الجسد وكل ذلك حرام إلا لمضطر، هذا في العلاج المادي. وقد يكون الدواء مر مضطر يأخذه لأنه علاج مادي. أما العلاج الشرعي فهو دعاء ومسألة لله رب العالمين فلا اضطرار فيه. لا يجوز لراق أو كما يسمونه المعالج بالقرآن أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، ولا أن يختلي بها، ولا أن يمس جسدها، ولا أن يقترب بأنفه فيشم ريحها، ولو كان مش يقترب، هو مش مقترب علشان يشم، لكن يقترب بحيث يشم حتى ولو كانت لا ريح لها. ولا يجوز أن يضع يده على أي جزء من جسمها ما دامت أجنبية عنه. العلاج المادي خبره طبيب خبير بمبعث لمريض إلى بلاد أوروبا أو أمريكا ليعالج هناك، لأن هناك خبراء بالطب أكثر ممن عندنا. لكن العلاج الشرعي طلب من الله والاستجابة من الله، لذلك فإنه لا اضطرار فيه. لا يقول أحد والله أنا عايز واحد عنده خبرة، لا، هذه لا مدخل للخبرة فيه، لا مدخل للتجربة ولا للخبرة. فيقول فلان أنا عايز أروح لفلان أطلع عنده خبرة، لا، لكن يمكن فلان ده يحضر الجن وما يعرفش يشوفه، هذا فارغ، هذا دجل، يحضر الجن وما يعرفش يشوفه، هذا دجل. الشرع ما جاء بهذا، ما جاء بهذا. لذلك فالمطلوب أن يرقي المرأة محارمها أو ترقي نفسها، وأن يرقي الرجل نفسه أو تقي زوجه أو يقي رجل. أما استخدام العيادات فهذه بدعة منكرة، لا يجوز تخصيص أماكن للرقية، فضلا عن جعل أدوات سلاسل وعصي وكلام من هذا الدجل الذي وقع الناس فيه وأوقعوا الناس تحت اسم أنهم يعالجوا على شرعي ويجاهد الجن، وهذا جهاد في سبيل الله، وجيوش الجن بتتسلط على المسلمين، هذا عبث لا ينبغي أن يكون. يقول أصله أننا عايزين واحد تقي، هذه أدلة أقدام غرت المعالج، فظن الشيطان أوحى إليه الشيطان ما تقي، فيش الشيطان ولا كل جن تخاف منه، فلان فلان وعرض على وراح لكثير من الناس يروح إليه يغره، مع أن رب العزة ما قال أمن يجيب التقي إذا دعاه، إنما قال من يجيب المضطر، فدعوة المضطر ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، فالمريض مضطر، ومرافق المريض وليه أو زوجه أو ولده أو أبوه مضطر، فدعوته أرجى إجابة، رقياه أرجى إجابة. يقرأ واعلم ان رب العزة ما جاء بآيات خاصة بالرقى الا في الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين وسورة الإخلاص، اما الحديث الذي جاء بترتيب آيات معينة فليس بصحيح، لم يصح هذا الحديث ولا ينبغي أن يؤخذ به. الشيطان يتسلط بجنده على جماعة من أعوانه وأحبابه من الفسقة ليخرج أصحاب الورع والتقوى من معابدهم وطلبة العلم من محاريبهم، حتى الشيطان يغيظ هؤلاء الذين يعلمون الناس، لا يريد لهؤلاء ان يستمروا في ذلك العمل، فيخرجهم بان يتسلط على بعض عوانه ويستدرجهم، يستدرجهم استدراج، كما استدرج الشيطان الكثيرين من قبل، يستدرجهم فيخرجهم وبعدين يوحي إليهم أنهم بذلك قد أفلحوا. الشيطان والجن الأصل فيه الكذب، لذلك فلا ينبغي أن يصدق. وأنت جئت لتلقي بالقرآن، فلا تنتقل من الرؤية بالقرآن إلى التعرف عليه، انتبه وساكن فين ومين اللي جابك ومين اللي معاك، فما كذاب وحيقول لك كلام وتصدقه، انت بتكلمه ليه؟ هتسبق ايه سبب المحادثة اللي انت بتعملها بينه وبينه ليه؟ ما الداعي لها؟ ماذا تريد منه؟ يقول قائل انا عايز يعني اتعرف عليه علشان استطيع ان انا اعالجه، طب هو اللي تعرف عليه علشان يستطيع ان يشغلك ويخرجك ويفتنك ويفتن بك، فان كان القرآن هو سلاحك اقرأ القرآن في الرقى، اقرأ القرآن ولا تسأله انت مين ومين اللي معاك ومين اللي جابك، يوم يوقع العداوة والبغضاء يقول لك يا بنت عمتها عندها عمل، وبعدين يسمعوا الحاضرين كده يروح يعملوا نار، تصدقونهم؟ لماذا هذا؟ من الذي جاء بهذه الأحاديث؟ ثم يستهويه ويدعي له انه اسلم ويقول له طيب انا طلعت، لا، انت جئت
تقرأ القرآن وتدعو، فاقرأ القرآن وادعو واعلم أن الذي يفعل هو الله، فعل لما يريد.
لكن مش انت بتخرجه وانت بتدخله وانت بتطلعه ومن صدع رجعه ومن مش عارف من تطلع من ايه، لا
يا جماعة، عليك ان تقرأ وان ترقي وان تدعو الله رب العالمين، واعلم انه يجوز لك ان تدعو للمرأة وانت في بيتك وبينك وبينها الاميال الطويلة.
جاءك من يقول بنت وريض اقرأ القرآن وادعو الله لها،
ولا حاجة بك ان تنتقل اليه ولا ان تراه.
يقول أصله والله يعني جربنا المسألة دي ونفعت،
جربناها ونفعت، هذه لا تجوز لا تجوز.
فإن عابدا من عباد بني إسرائيل كان يصلي 3 أيام ثم يأكل مرة، ثم يصلي 3 أيام ويأكل مرة، كل 3 أيام يأكل مرة، سنأكل في يومي كم مرة على الأقل.
فجاءه الشيطان أراد أن يفتنه،
و
أخذ ينادي عليه فلم يجب، فدخل الشيطان إلى مصلاه وصلى 40 يوم.
ذكر كل ما يحاول أن يقلده مش مستطيع،
يزود عن 3 أيام مش مستطيع، بعد 3 أيام خلاص.
40 يوم بعد ما انتهى من 40 يوم قال أنا ماشي،
لا لا خليك، لا 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 يمكن خليك، لا لابد أن أمشي.
بس أنا هعلمك شيء، خلاص العابد اللي يصل 40 يوم ده.
فقال له هذه الرقية إذا رقيت بها مريضا فإنه يرضى،
وخرج من عنده وتلبس بإنسان وقال له هات فلان العابد، فأخذوه إلى فلان العابد رقاه طلع، واحد ثاني ورقاه طلع، واحد ثالث ورقاه طلع،
رقية مجربه مجربه.
ثم ذهب إلى بنت هي لملكه فتلبس فيها فقالوا بها اذهبوا بها الى فلان،
فقالوا ومن تنظر الى فلان انه في صومعه من اياه، قالوا القوها على باب الصومعه،
القوها على باب صومعته وهو خارج كشف له الشيطان، فاخذ يستدرجه حتى وقع عليه فحملت منه، فقال له فقعت عليها سيقتلون اقتلها، فقتله قتلها ودفنها. ذهب الشيطان الى اهلها فجاءوا فحفروا فوجدوا ما فعله، فجاءوا به ليقتلوه، فلما طلبوه جاءه الشيطان وقال انا صاحبك اسجد الي انجيه، فسجد اليه فكفر فقتلوه فمات كافرا. فينبغي أن نخاف من استدراج الشيطان، وذلك بالتمسك بأصول الشرع، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم فدين كامل، ليس بحاجة إلى هذه الترهات التي يفعلها الكثير من الناس، ليس بحاجة إلى مخالفات للشرع أو زيادات عنه. يأتي بعضهم ويكشف الجسد رجلا كان امرأة ويكتب على الجسد، ويأتي بعضهم ويكوي بالنار او يرفع بالكهرباء. اعلم اخ الاسلام ان العلاج الشرعي لا يتغير بتغير الامور المادية، يعني ان رب العلاج الشرعي
ورب العزة قال يوم أتمنت لكم دينكم يعني دين كمل عند هذا. فلا يجوز أن يكون شيء ما كانش مخترع لم يكن موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أسرع في العلاج أو أنجع في العلاج أو صالح للعلاج اليوم. فالكي بالكهرباء أمر جديد والصعب بها، واستخدام الصور المختلفة من صور العلاج. وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ على برميل ماء ويجي يبيع القارورة الواحدة بنص دينار ولا بالخين؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن الكسب المادي، لكن المادة تضل الإنسان إضلال آخر، إضلال آخر غير إضلال الجن. أنا عندما أتكلم أتكلم عن الإضلال بعيدا عن أمر المادة، أمر التكسب وعن جعلها جعل لها أسعار وكأنه طبيب ويكشف وعيادة ونساء ورجال ومواعيد. اعلم أخ الإسلام أنه لا يجوز أن يتخصص أحد في المعالجة بالقرآن، لأن ما لم يكن في سلفنا الصالح فلا يجوز أن يكون في يومنا هذا. ترى مين اللي كان متخصص قديما في العلاج بالجن؟ ابن تيميه كان متخصص، والله كان عالم من العلماء. احمد بن حنبل كان متخصص، والله كان عالم من العلماء. اعلم انه ان وجود التخصص معناه الخروج عن الشرع، وان هذا دخل في باب الدجل، ولا يجوز لك ان تلجأ لمثل هذا لانك تعين على الضلال. واعلم ان رب العزة سبحانه وتعالى قريب منك، قريب منك يجيب دعوتك، وانه لا يجوز لك ان تستخدم امرا تحت اثر الضلال. اقول اعملنا يعني غفل عني، انا رفض الاستاذ معي وضفت لابين حطيت لي عليه، بس انا مش حاجة. لا يجوز، لا يجوز ان ترتكب مخالفة شرعية مهما دقت. تقول يا رب، انت تسأل الله فكيف تسأله وانت تعصاه في عين المسألة؟ الذي يضر لست انت باخبر او باخبر ممن لا يحصل الا الفاتحة. الصحابي اللي ترقى الذي رقاب صلاة الفاتحة فكأنما نشط من عقال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك أنها رقية، كأن الرجل رقى بالقرآن ولم يدري أنه رقي، ولم يدري أنه رقي. فعليك أن تقرأ القرآن بأي القرآن، بأي آيات القرآن، ولا يجوز لك أن تقول أصلا الدعاء مجرد جربناه. وتحدد الاستقرار لي 7 مرات ولي 9 مرات ولي 10 مرات ولي مرتين وترتبه ترتيب. من اين جئت بهذا الترتيب؟ قاعدة العامة اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. الراقي قد تقع منه مخالفات الاستعانة بالجن، واول درجات الاستعانة انك تحدثه عشان تفهم منه تعرف ازاي تطلعه. تقول اعرف من البركة الفين على شمة الله، عشان انا لما اتكى لما اضرب في الموضع اللي هو موجود فيه يقوم الضرب يكون مؤثر. فالاستعانة بالجن انك تريد ان تأخذ منه كلام تستعين به على اخراجه يدخل في امر الاستعانة العام المنهي عنهم في قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. ثانيا الاستعانة بالجن على معرفة ان كانت مريضة، لا يقول لك لو اصلح على حطلان مصرك لو ضار على اليمين او ضار على الشمال لو مش عارف ايه لو اخابه ايه. ما يدريك هذا الشيطان ينبس على الناس ويوسوس لهم. عندما يأتي يستعين بالجن بعضهم يقول ده فلان ده عليه الجن مسلم، فإحنا بنجيبه علشان نسأله الجن اللي عليه مين وعليه كلبهم يطلعه يساعدنا في تحليله. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن بدلوه بحر. فلا يجوز أن يتخذ ذلك الباب أبدا. وعلينا أن نتعلم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الأذكار الموظفة والأذكار العامة ونعلمها لله، وأن نعبد الناس لرب العالمين لا نعبدهم للجن والشياطين. كثير من الناس تهرب من مشكلاتها بدعوى الجن، بدعوى الجن. امرأة ترى ان زوجها في جفاء منها فتدعي ان في جن حتى يقترب منها، او ولد عنده مشكلة مثلا بيرصد كثيرا فيدعي ان في جن علشان يشفق عليه. فعلينا ان نعالج هذه المسائل. اما مسألة جعل هذا مرض ضد الأرض يقول لك خذه لطبيب الأنف والأذن وبعدين طبيب العيون وبعدين طبيب المخ والأعصاب وبعدين طبيب البطنة وبعدين طبيب الجلدية إذا ما لقيتش عنده حاجة عندي خذه بتاع العملية. إيه ده؟ تسد جميل. يا إخواني رقية فبنرقي الذي تؤلمه عينه والذي يؤلمه أذنه والذي يؤلمه بطنه بنرقيه. بنرقيه قبل الدواء وبعد الدواء ونرقيه في الصباح ونرقيه في المساء. نرقيه رقية تحولها الى علاج والى عيادات ويبقى في كشف خبراء. هذا من امور الضلال التي لا ينبغي للمسلم ان يتعامل بها. أمر تعلم الرقية ينبغي أن يكون أمرا عاما، كل الناس تتعلم الرقية وتعرف أن الذي يستجيب لذلك الدعاء هو الله رب العالمين. لكن فتنة الناس وفتنة النساء وفتنة أنني صرت تقي وفتنة الخروج من طاعة الله من طلب العلم للتفرغ للرقية، هذه كلها فتن وقع فيها هؤلاء بهذه الأسباب. لذلك فالزم الأمر المشروع لا تتخطاه، الزم الأمر المشروع لا تتعداه، واعلم أن الأسباب الشرعية مهيمنة على الأسباب المادية أعلى منها، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتدعو الله، تدعو الله رب العالمين، تدعو الله لذلك المريض. أما ما يفعله الكثير من الناس فهذا لا يختلف من الدجل شيئا، بل إنهم جعلوا الدجل باسم السنة. جعلوا الدجل باسم السنة، يقول لك احنا اصلا احنا لو سبناهم هيروحوا مش عارف للدجالين وروحوا للعراقيل وروحوا للقصص وروحوا للشياطين. انت تذهب بهم الى دجل بصورة انك بتعمل بالسنة، تتغرهم فتعبدهم للشيطان وتخوفهم منه وتجعلهم يتعلقون بشخص دون التعلق بالله رب العالمين. فلان 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 إذا راقي هذا فقي يتعلقون بهذه الأشياء، وهذه مخالفات شرعية لا يجوز لنا أن نستمر عليها. لذلك إخوة الإسلام فإنه علينا أن نتعامل بالمشروع ونعلم أن هذه رقى، أن هذه رقى وأنه لا دخل للتجربة فيها وأنها لا دخل للتقوى فيها. لا يقال فلان تقي وإن التقي نعرف مزال نرى التقي ذلك إنه طبع الشيطان مرة وإنه ثلاثة. واعلم أن الأسباب التي تقع، الأمور التي تقع من المسائل الشرعية لو فسرناها بتفسيراتنا لبلغنا الى الضلال. اضرب مثال، هذا المثال ذكر شخص تيمية وذكر ابن القيم وذكر ابن كثير وذكر محمد بن عمران في كتاب الكلمات النافعة في المفسرات الواقعة. قالوا إن قبرا بالقرافة يطاف به بحصان بالحصان إذا أصابه المغل فيبرأ. فهو واضح الحصان يصيب مرض المغل نروح حول القبر نلف لفتين يبرأ. تجربة. يبقى إذا القبر ده قبر رجل صالح كرمته بتخلي الحصان يبرأ بالموت. هؤلاء العلماء أولوه وقالوا اسألوا أهل مصر. هذا كان مكتوب في كلمات الناس في مخطوطات الواقعة مكتوب لون هير بكثير. اسألوا أهل مصر أين نذهب بحيوان إذا أصابه النور؟ قالوا نطوف به قبور اليهود والنصارى. اسألوا أهل الشام أين يذهبون بحصان إذا أصابه النور؟ قالوا نطوف به قبور اليهود والإسماعيلية. قال تأولت ذلك. المغل يا إخواني مرض يجعل الأمعاء متيبسة لا تتحرك، فيجعل الحيوان لا شهية له للطعام فلا يأكل فيضمر رويضا رويضا الدم. قال فأولت ذلك أن أصحاب هذه القبور يعذبون في قبورهم فيصطرخون ويسمع صريخهم كل شيء إلا الشكرين إلى الإنس والجن. فإذا ما طافوا بهذا القبر بالحصان أصابه المغل فسمع ذلك الصوت الفعل، ولديه بالحصان السامع لأنه من الشكرين، لكن الحصان سمع. فلما سمع وجاء ارتعد فاهتزت عضلاته واهتزت أمعاؤه فخلطت وبالت فخرج ما يؤذيها فبرئ، وليس برؤه بدليل كرامة إنما هو دليل إهانة. دليل إهانة، دليل أنه يعذب في قبره. لذلك فلا تربط ان فلان سأل الجن او قال الجن يطلع فرح طالب. يعني قد يتحول امر الجن من صورة الى صورة ليعلق الناس بالشرك. بنت صغيرة تفرح فسألت أباها عن حالها فقال كان يأتيها نزيف، فأخذناها إلى امرأة فكتبت لها حجابا فارتفع النزيف. فلما كتبت لها الحجاب وارتفع بالنزيف يبقى يتعلق بالحجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تهمة فقد أشرك، من تعلق فقد أشرك، من تعلق سليلة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. فالجن حول الصورة من صورة إلى صورة من نزيف إلى فرع علشان يذهبوا تاني يقوم تميمة أخرى يتعلق بهذه الثمان. ولو أنهم تعلقوا بالله رب العالمين ودعوه لصرف فصرف عنهم ما يجلون. ابن الصداع يسر يجي على الركبة يجي كذا، والمسألة متكررة. لكن يا اخواني عبدوا الناس لله، عبدوا الناس لله رب العالمين. واعلم ان هذه المظاهر التي لا دليل عليها لا تعرف إلا بالخبر، لكن نأتي إلى مسائل لا تثبت إلا بالخبر ثم نعلقها بالتجربة. تعرفوا لك أنا مثلاً زي إيه؟ زي واحد بيسأل سؤال بيقول الخبر تنفع من غير وضوء؟ لا يا إيه تفرم بلع أنا تاريخي هي بحر التجربة، حكم شرعي، حكم شرعي لا يجوز ادخال التجارب فيه، لا ينبغي ذلك. وبعدين يعني العيادات اللي بيفتح عيادة بيبقى عدد النساء اللي بيأتي أقل من الرجال إذا كان عيادة مادية، لأن النساء بروح، لكن من دول بيبقى 9 أيام في الأسبوع نساء والباقي رجال. يعني إذن لماذا؟ لأن أمر فتنة، أمر فتنة. هذا لا يبعد كثيرا عن الدار ومظاهر الدجل التي كان يفعلها أهل الجهل القديم، لكنهم يريدون أن يدخلوها باسم السنة وباسم رقية بالقرآن وباسم العلاج بالقرآن وباسم كذا. فهذا يا إخواني ينبغي أن ننتبه إليها، لا يجوز أن يتخصص أحد ولا أن يقول أنا عندي خبرة. طبعا أمور الحكايات لو دخلنا في الأنواع الحكايات الموجودة في هذا فلن نصل إلى النهاية. يعني جماعة ممن وقعوا من الطلب هذه الرقية كانوا يقولوا ده قرين النبي بيجي يساعدني، ما شاء الله قرين النبي ده يبقى صحابي ده، وانت بريد تابعين ما شاء الله، هذا قرين النبي يساعدني ممكن يعني يفتح بقى المسألة ويسأله هل الحديث ده اللي قاله، ويطلع البخاري كل النبي مغلوف. يبقى كاين العلماء كانوا زمان ان شاء الله تايهين عن قرين النبي وانتم سجدتوا له. هو يعني وليخ كان للصور شامبوش بخاف منه، ايه شامبوش؟ ينبغي ان نتقي الله. احنا بنعلم الناس السنة، بنعلم الناس دين، بندعو الناس الى كتاب الله، فنعلمهم ان القرآن هدى وشفاء، ان القرآن شفاء لما في الصدور، وان العبد يدعو ربه، يدعو ربه، ان نعلمه ان يقوم في جوف الليل المريض او امراه المريض المضطر مع المريض يدعو ربه، وأن العبد يضع يده في الموضع الذي يؤلمه ويسأل الله، يسأل الله رب العالمين. لكن أن ندعي أن الشياطين دخلت وأنه دلوقتي تخصصت في بابا الكنيسة في روما عمال يشغل الناس وعشان يبعث لهم وكذا، هذا كلام دجل مصور للناس، وتحت اسم السنة وتحت اسم ان احنا بنرقي بالقرآن. ولا يجوز يا اخواني ان احنا نقعد نحكي الحكايات، والله ده كان واحدة عندها وطلع ان ساكن في الرحم وبتخلطش عشان مش عارف ايه، هذا الكلام انما يوقع الناس في فتن عظيمة، يوقع الناس في فتن عظيمة. فينبغي ان نتعلم ان الرقية، الرقية من القرآن، من السنة، من الدعاء الصالح. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك، وأن نرقي أنفسنا وأبناءنا، وأن لا نخيف الناس من الجن إنما نخيفهم من الله رب العالمين. نقول لهم إن عصيتم الله ترككم لأنفسكم، فإذا ترككم لأنفسكم قادتكم الشياطين. لكن يا إخواني عليكم أن تلجأوا إلى الله ليقيكم أنفسكم، ليقيكم أنفسكم. الكلام على أن الشيطان ساكن في الكلية وساكن في مش عارف إيه وساكن في الكلام كله ينبغي أن نجتنبه. الخنق والضرب، يعني إذا كان الرسول قال أخرج عدو الله، قال رسول الله حولنا إحنا إيه إلى عصي وجنازير وضرب، من الذي جاء من أين جاء مين؟ إذا كان القرآن هو الذي يؤثر في ذلك الجني، فلماذا تنزل من المؤثر وهو القرآن لتنتقل إلى الضرب؟ لماذا تنزل؟ بما تحتمل. وما هو دليل؟ وبعدين العجيب ان الشيخ الاسلام ابن تيميه لما يقول كلام في الفقه يقول كل اللي يخبرني ويرد عليه. ونيجي يقول ده اصل ابن تيميه ضرب واحمد بن حنبل بعت الشبشب بتاعه والله مش عارف ايه. هذا كلام ينبغي ان ننتبه اليه وان يتعلم الناس الرقيه. الرقيه لانها ذكر لله رب العالمين. وان تعلم اذكار الصباح والمساء ونعلمها لسائر الابناء. لا خوفا من الجن انما خوفا من الجليل، خوفا من الله سبحانه وتعالى. وان نعلم الناس كيف يدعو ربهم وكيف يتعبدوا. انهم على وضوء تطهر ودعاء الله رب العالمين والاستغاثه به قيام الليل والدعاء في الثلث الاخير من الليل ودعاء المسافر ودعوة المسلم في بطار الغيب. هل تعلم هذه الأمور؟ ونعلم أن الأمر ميسور، لكننا جعلنا كيد الشيطان قوي بأن كدنا معه. يبقى اللي قوى الكيد هو كيدنا كيدنا نحن، لأن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
شاعر يسأل يقول يا شيخ حديث فعله علي رقاقي استقراب للراقي للرقية التي جربوها، بمعنى هل هذه دليل على العمل بالتجربة إلا إذا كان شركا فإنه محظور؟ يعني يستدل بهذا الكلام.
الاستدلال هنا يا اخواني دليل على الشرط الرقية. لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها الشرك، فلابد أن تكون مفهومة وخالية من الشرك وليس مجربة. لا بأس بالرقية عرض علي رقاب، أي لأنظر ما كان فيها من شرك أزيل، وليس ذلك معناه دليل أنها مجربة، لأن الدعاء المسلم يدعو ربه بما يشاء، لكن شرط الدعاء ألا يكون فيه شرك، والتعلق بالنفس الراقي من الشرك.
شيخ هناك بعض يستدلون بأنهم يستعينون بالجن المسلمين وأنهم يساعدونهم على هذا، ما هذا يجوز؟
هل هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الجن؟ أم أن النص العام ما دام لم يوجد دليل في النص الخاص يبقى يدخل فيها النص العام، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فدلوهم على خاص. فلا يجوز أن تبتدع اتبعوا ولا تبتدعوا بفرقهم.
سائل أيضا يسأل يقول كثير من أصحاب الذين يخافون الرؤيا ينسبون أمراض الأنوية إلى الجن الشيطان بالرقم، ويقول مثلا الشيطان ملأ راحل المرأة وإلى آخر هذه
الأمراض. التوسع في نسبة الأمور إلى الجن أمر لا ينبغي، وهذا لو أننا أخذنا الأمر بضوابطه الشرعية فعلمنا أن الرقى والأذكار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها وبالكيفية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعنا في هذه الأخطاء. والله أظن إحنا كنا يا إخواني إنه المسائل الجديدة العلمية الجديدة لا تنفع في هذا ركع طريقي بفهم كمجد بفهم عين الله عليه الصلاة والسلام. مسألة شرعية وهو يسمع صوت وهو يبدأ صوت وبعدين اللي خليك انت تفكر. طب كده لما تسأل زوجها القيد كان زوجها علمها الرقية يعملوا ذلك تعليم الناس يطبعوا أوراق فيها الأذكار ليتعلمها الرجال والنساء، يرقي كل واحد نفسه ويرقي كل واحد أهله لكن بقينا عاملين عيادات وكلهم قاعدين في حجره وعمالين نرقي وبعدين دي تصرع الواحد يقول الله اشمعنى دي تصرع الوحده تنزل وهكذا.
أيضا شاعر يسأل يقول ما عدم بمن جعل منه وليس له حياة إلا قتل أو له عمل ولكن لبعض العمل يترك أمور طاعنة وما هي وصيته في مثل هذا؟
يعني هذا وقع في فتنة غير فتنة الشياطين، فتنة المال، فلا تعاونوه على هذه الفتنة، لا تفتنوه.
أيضا هناك شيخ يعني نشأل علاقة بالمحترى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم العدد الذي بقوله معروف انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد وقياء الاصحاب حديث الله يتذكر في السنه يساوي عدد تعليم الاصحاب
يعني مسألة الإحصاء والعدل؟ نعم، لكن الأمر الإخباري إن إحنا خسرا عدم الناس الأذكار في الصباح والمساء يروح عند النوم وبينقص يديه ويجمع يديه، ينبغي إن إحنا نعمل ونتعلمها. ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة يرقيه وهو مريض مرض، يرقيه ويأخذ له الدواء ويقول عليكم بهذا العود الهندي أو بالقصر إن فيه سبع أشفية ويدعو إلى العسل. هذه كل هذا والرقية مصاحبة لكل ذلك، الرقية مصاحبة لكل هذا، فالرقية دعاء ومسألة لله رب العالمين لا ينبغي أن ننفصل عنها. الله
سائل يسأل يقول رجل من مجلس السنة نشهد وكذلك وفي غالب الأحيان تعرض عليه بعض المشاكل فلا يرد إلا في اليوم الثالث ويطلب من الشافي أن يصلي ركعتين ثم يرد ويجيب ويتنبأ ببعض ما سينسى في المستقبل هذه المشكلة وفي الغالب تسقط تعبئة هل يجوز الشكاية له أو
لا؟ لأن كان يتنبأ للأمور في المستقبل لا يجوز هذا المشكلة ويقفر على ذلك. لا الجو العادي يوم يمكن يكون مثلا هيقرا فيها سؤال يجيب عنه ويقرا فيه، هذا امر جائز، لكن ان يعلق يعني هذا الامر على انه يتكلم ويقول هيحصل كذا وحصل كذا فهذا يعني انه يامر بالصلاه انه يدعو الذكر هذه جائزه، لكن انه يدعي ابن الغيب ده عند الغيب هذا كفر.
سائل يسأل يقول لي ولد من عمر 15
أيام رمضان التي لم أقضيها عنها الكفارة وما أدري. الصيام اللي فيه قضاء هو صيام النفس اللي يقضي عنه ولد، أما صيام رمضان إن كان الطفل كان يعني مريض في هذه الأيام واتصل مرض الموت فعليه أن يكفر عن كل يوم طعام مسكين الله.
يقوم بعض الذين يقوم بتشميم وتصف الجلدي للمريض وإذا حصل الصداع قام له في تشميم
تماما. الكلام لا دليل عليه، لا يثبت إلا بالخبر. تكميم هذه لا يثبت إلا بالخبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن القص انه بيعرف يعني يعرف الهجن، انما قال في سبعة اشياء، لكن بوصير الكشف هذا كلام لا اصل له والله. يعني اخ بيرى ورقة مطبوعة فيها بينما كان محمد بن واسع ذاهب للمسجد استلطفه ابليس فقال له جيت اعهدك على ان لا اتعرض اليك ابدا بشرط ان اتعلم الناس الدعاء الذي تدعو به، فعنده محمد بن واسع واصر على ان يعلم الناس هذا الدعاء وقال لهم الناس هذا الدعاء ما وصاني ذلك. لا شك يا اخواني ان انجح الادعيه التي دعا بها الرسول عليه الصلاه والسلام، الادعيه التي بعد ذلك دون هذا هو مباح، فلا يتصور ابدا ان في دعاء ليقول احد من اهل العلم انجح من ادعيه الرسول عليه الصلاه والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العزة. وبعدين إبليس يجي قبل القرآن عند باب المسجد ويقول له أعاهدك على ألا أتعرض إليك، يعني كأنه رب العالمين قال له اسجد، وطلع محمد بن واسع أكثر من رب العالمين. كلام لا يجوز. أعيدك بشرط أن تعلم الناس الدعاء الذي تدعو به. فهذا الكلام لا ينبغي أن نأخذه إلا بالخبر، إلا بالأمر الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح.
أولا يا أخواني، النصيحة العامة أن نكون جميعا بالله متواصلين، لأن رب العزة قال لإبليس إن عبادك منهم المخلصين. التواصل بالله رب العالمين والتعرض لأوقات الإجابة وفرض الإجابة، الأمر ينبغي أن ننتبه إليه ونعتني به ونجتهد فيه. أما الذين يعملون لأمر الرقى فاحذر أن تتهاون في معصية مهما دقت، ولا في بدعة مهما صغرت. احذر أن تتهاون في معصية مهما دقت ولا في بدعة مهما صغرت، وتعلق بالسنة، تعلق بالسنة، واعلم أن هذا مازالت أبواب فتن، وأنه أوقع الكثيرين في الفتن والضلال. نعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منه وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.